برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. ألف قتيل في صفوف القوات الأوكرانية، روسيا تعزز مواقعها على محور دنيسك. حاكم زبروجيا يصف معدات الغرب بالخردة القديمة. شايغو يؤكد مخزون أوكرانيا يكاد ينفذ وإنتاج روسيا يتضاعف كل يوم. هجوم فاشل، متحدث القيادة الأوكرانية يعصبها برأس الصواريخ قائلاً لا يمكننا اعتراف صواريخ كروز الروسية. أرميا 2023، منتدى الدفاعات، مشاركة دولية عالمية عربية، روسيا تستعرض أسلحتها الجديدة وغنائم من أسلحة الغرب لها جناح خاص. الصين، كوريا الشمالية، إيران ودول أخرى، رسائل روسية واضحة، وجهتها معروفة. أرتال عسكرية لمعدات أمريكية تدخل بغداد تتجه غرباً. تحركات أمريكية، توسيع لقواعد عسكرية. اجتماع أمني رفيع المستوى بالبيت الأبيض. وفد العراق الأمني ترأسه وزير الدفاع العباسي، والجانب الأمريكي على رأسه لويد أوستن. مخرجات الاجتماع جاءت مرضية للبعض، بينما لم تأتي كما أرادت رياح سفن الكثيرين. ما مصير وجود القوات الأمريكية بالعراق؟ ما خيارات السوداني؟ هل سينجح الأخير في حل معادلة الفصائل وأمريكا؟ أم أنه أمام امتحان عسير؟ صفقة عسكرية إسرائيلية ألمانية، عرابها البيت الأبيض، عنوانها آرو الإسرائيلية. الصفقة شملت تزويد بكين بمنظومة آرو مقابل أكثر من 3 مليارات دولار لتل أبيب. ما حاجة ألمانيا من تلك المنظومة؟ ولماذا لم تمر الصفقة إلا بعد ضوء أخضر أمريكي؟ والسؤال الأهم، هل بدأت ألمانيا تئن من الدعم العسكري لكييف؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأطرحها على ضيوفي بشؤون عسكرية عبر حلقة جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تعزيز تواجدها على محور دانيسك، والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة، 1000 قتيل، فيما تفقد خسائر كبيرة بالمعدات العسكرية. من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو بكلمته على هامش مؤتمر موسكو الدولي أن أوكرانيا بدأت تخسر مخزونها العسكري، وأن ذلك سينفذ قريبا في وقت تضاعف فيه موسكو إنتاجها العسكري. إلى أرميا 2023 الذي شهد مشاركة واسعة دولية عالمية وعربية، حيث عرضت روسيا أحدث أسلحتها وتقنيتها العسكرية من مسيرات وصواريخ وأسلحة متطورة. شاركت كل من كوريا الشمالية، الصين، إيران والعديد من الدول العربية ودول أخرى. للحديث بشكل موسع عن أبرز مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة ميدانيا وعن منتدى أرميا للدفاعات 2023، دعوني أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أهلا بكم دكتور معي، وشكرا على قبول الدعوة. دعني أبدأ معكم دكتور من المشهد الميداني. القوات الروسية تعزز تواجدها على محور دانيسك وتستهدف معاقل القوات الأوكرانية، خسائر كبيرة لأوكرانيا، أكثر من 1000 قتيل، خسائر بالمعدات، والاتهامات تتبادل بين الغرب وأوكرانيا عن أسباب فشل الهجوم. الغرب لم يرضى عن الأداء الأوكراني، والأخيرة تقول أسلحتكم خردة. كيف تقرأ هذا الجانب؟
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية، نحن نتحدث عن حرب تستخدم فيها كل الأدوات والوسائل المتاحة لمحاولة التأثير في هذه الحرب. من بين هذه الوسائل استخدمت وسائل سياسية، استخدمت الوسائل الاقتصادية والعمليات الأمنية والتكتيكية وكل ما له علاقة بمحاولة قلب موازين هذه الكفة بين طرف أو آخر. من ضمن الوسائل المهمة التي يستخدمها الغرب هي الوسائل الإعلامية. فلذلك نجد بأن الولايات المتحدة ومن معها تحاول تصريحات من هنا وهناك، وتحاول بس هذه التصريحات عبر وسائلها المسيطرة حتى هذه اللحظة على الإعلام العالمي بشكل واسع. فلذلك نجدها بأنها وضعت روسيا الاتحادية في موضع الخاسر في هذه الحرب، ووضعتها في موضع المنكسر، وكأن أراضي روسية قد احتلت، وأن روسيا تستجدي الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هكذا المشهد العام التي تستخدمه الولايات المتحدة والغرب في إيصال صورة مشوهة وغير واقعية وغير حقيقية عن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا. لذلك من هنا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في طبعا بالعودة إلى موضوع الأسلحة والتصريحات ما بينها وبين كييف، أن الأسلحة بالية وهي عبارة عن خردة. يعني نقول هنا، هل الباتريوت هو خردة بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل الجافلين هي خردة بالنسبة للولايات المتحدة؟ المسيرات الحديثة التي تستخدم من قبل كييف في مواجهة القوات الروسية، هل هي خردة؟ إرسال موافقة بايدن على إرسال قنابل عنقودية، والجميع يعلم ما هي هذه القنابل العنقودية، هل هي من الأسلحة البالية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد بأن هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تشوه هذه الأسماء من الأسلحة التي استخدمتها عبر سنوات طويلة في أن تقول بأنها بالية. ولكن في نتائج الحرب ونتائج العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا الاتحادية في أوكرانيا، تحاول الولايات المتحدة باستخدام لسان كييف بأن تصور بأن يعني نحن لم نرسل أسلحة حديثة، ونحن لم نرسل أسلحة متطورة، ولكن ونحن لم نعطي كييف أسلحة بالية أو تدخل في عداد الخردة، وذلك لتصوير بأن الأسلحة الأمريكية هي أكثر فتكا وأكثر فعالية وتقلب موازين القوى في العالم بأسره. لذلك تحاول أن تخفف من وطأة استخدام وتدمير قوات روسيا الاتحادية لهذه الأسلحة الأمريكية التي هي فعلا متطورة واستخدمت في كل الحروب في العالم وأثبتت فعاليتها، ولكن القوات الروسية تعلم علم اليقين بأن لديها من الأسلحة المتطورة ما يكفي لمواجهة أوروبا الغربية بكاملها مع قوات الدعم الخارجي من خارج القارة الأوروبية. لذلك الولايات المتحدة تلعب على الوتر الإعلامي عن طريق تصريحات كييف بأن هذه الأسلحة بالية. لا أعتقد ذلك. نعم، قد يكون لم ترسل الولايات المتحدة والغرب الأوروبي أسلحة متقدمة جدا لكي لا تكشف خفايا وعيوب وميزات هذه الأسلحة في المعركة مع روسيا الاتحادية، ولكن
نعم دكتور، منتدى آرميا للدفاعات 2023 الكل تصور بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والدعم الغربي الكبير لها، أمريكا وحلفائها راهنوا على أن إطالة أمد الصراع سيكون قادر على استنزاف روسيا عسكريا، وها هي روسيا اليوم قادرة على إنتاج السلاح والعديد من الأسلحة المتطورة، مسيرات، صواريخ، أضف إلى وجود جناح خاص عرضته موسكو، عرضت فيه غنائم أسلحة الغرب. كيف تقرأ ذلك؟ نظرتكم لمنتدى آرميا 2023 دكتور؟
نعم، يعني منتدى آرميا العام 2023 هو ليس المنتدى الأول في روسيا الاتحادية، وكان في أعوام سابقة، وأقربها كان في العام 2022 أيضا بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا المنتدى يأتي في ضمن الصراع الدولي، بمعنى هو يأخذ جانب اقتصادي بأدوات ومعدات ومنتجات عسكرية، هو لرفض الاقتصاد الروسي أو غير الاقتصاد الروسي في أي دولة كانت. وهنا يجب المقارنة بينه وبين المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. هذا المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يرفض الخزينة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي بمليارات الدولارات، وهي تلعب دور أساسي في اقتصاد الولايات المتحدة، إضافة إلى تأجيج الصراعات في العالم عن طريق بيع الأسلحة من خلال المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. لذلك نجد بأن أرميا هذا المجمع الصناعي العسكري الروسي يأتي ردا على سيطرة الأسلحة الأمريكية في الدرجة الأولى على العالم، ويأتي رافد اقتصادي في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا في هذه الأوقات بالتحديد، إضافة إلى إثبات تراجع قيمة قدرة وقيمة الأسلحة الأمريكية المتواجدة في العالم مقابل الأسلحة المتطورة الروسية التي ينتجها هذا المعرض التقني العسكري الروسي. وأكبر دليل هو فعالية هذه الأسلحة ومشاركة الدول الكبرى ودول هي تدخل في إطار قلب موازين القوى والقطبية الأحادية مع روسيا، كالصين، إيران، الهند، كوريا الشمالية، باكستان إلى آخر ما هنالك. هناك الدول العربية تندرج تحت حضور هذا المنتدى العسكري، مما يفسح المجال في تعاقدات عسكرية جديدة ضمن صفقات أسلحة جديدة تكون مضادة للأسلحة الغربية والأسلحة الأمريكية التي تسيطر في معظم السنوات الماضية على عسكرة الكثير من دول المنطقة. ونحن نقول هنا خصوصا الدول التي تريد التحرر من الفلك الغربي والفلك الأمريكي، تريد أن تبني قدرات عسكرية ذاتية مستقلة، وهي تثق بالمجمع العسكري الروسي وتثق بالقيادة الروسية بأن هذه المنتجات يعني هي من المنتجات الأولى عسكريا على العالم. لذلك هذا المجمع أرميا هو من الأهمية الاقتصادية والعسكرية، وحتى التدخل في تأكيد قلب موازين القطبية الأحادية الموجودة في العالم وتعدد هذه القطبية عن طريق امتلاك أسلحة من هذا المجمع الصناعي العسكري الروسي، وبالتالي تصبح قرارات تلك الدول شبه ذاتية وشبه سيادية وتصبح خارج الفلك الغربي الأمريكي وسيطرة الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى رفض الاقتصاد الروسي المعاقب حاليا من قبل المنظمات الدولية والعالم بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى تأكيد تعدد القطبية الأحادية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بالتعاون ما بينها وبين الصين وكوريا الشمالية وإيران.
ختاما دكتور، وربطا مع ما ذكرتم اليوم، مشاركة دولية يعني الصين، كوريا الشمالية، إيران، دول عربية، كيف تقرأ المشاركة وكيف تقرأ رسائل أرميا ولمن موجهة؟
نعم، وهذا ما ذكرناه سابقا بأن هناك رغبة عالمية للكثير الكثير من الدول في الخروج من الفلك الأمريكي المسيطر على جيوش أغلب تلك الدول عن طريق بيعها الأسلحة الأمريكية. لذلك هذا الحضور في هذا المنتدى له أهمية كبرى لهذه الدول التي تريد وتستطيع الخروج من العباءة الأمريكية والغربية خصوصا في الأسلحة. ونعلم جميعا بأن الدول التي تمتلك أسلحة متطورة تكون قراراتها مستقلة وسيادية وتستطيع الدفاع عن أراضيها بكل جدارة وبكل ثقة، وخصوصا إذا كانت هذه الصفقات الأسلحة بالحد الأدنى من الأسعار العالمية، بالإضافة إلى التقنية الحديثة التي تمتلكها هذه الأسلحة. وحضور هذه الدول في منتدى أرميا يؤكد ذلك. وروسيا الاتحادية استخدمت وجود الغنائم التي غنمتها من الحرب الأوكرانية لتثبت بأن هذه الأسلحة ليست بالفعالية الكبيرة، وهي تحتاج إلى بمعنى صيانات كثيرة وكلفة عالية عالية وتحتاج إلى كم وكيف عالي من القدرات الفنية العسكرية لإعادة تأهيل هذه الأسلحة مقارنة بالأسلحة التي ينتجها المجمع التقني العسكري الروسي، وهذا من باب المقارنة المشروعة لتثبت روسيا بأن هذه الأسلحة التي تصنعها هي أسلحة فعالة وهي أسلحة متقدمة ومتطورة جدا مقابل الأسلحة التي عرضتها في المنتدى والمستولى عليها من الحرب العسكرية في أوكرانيا التي استولت عليها من قبل القوات النازية الأوكرانية التي زجتها الولايات المتحدة والغرب في هذه الحرب ضد روسيا. لذلك هذه المقارنة كانت مهمة جدا، أولا لتوضيح مدى عدم قدرة هذه الأسلحة على ريادة وسيادة العالم العسكري عن طريق الولايات المتحدة، إضافة إلى إقناع الدول عبر التسويق بأن الأسلحة الروسية هي فعالة ولروسيا مصلحة كبرى بأن تكون هذه الأسلحة فعالة لإبرام الصفقات مع دول تخرج عن العباءة الأمريكية، وهذا لمصلحة روسيا الاتحادية ولمصلحة المعسكر الجديد القطبي الذي يوازي الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد بأن كل من له مصلحة في الولوج إلى هذه القطبية الثنائية الجديدة أو المتعددة الجديدة له مصلحة في التواجد في هذا المنتدى.
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى المشهد الأمني بالعراق. اجتماع أمني كبير، وفد عراقي ترأسه وزير الدفاع العراقي جمعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. تحركات أمريكية وتساؤلات الشارع العراقي كثيرة. للحديث عن هذا الملف استقبل معي من بغداد الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي. أهلا بكم أستاذ سرمد معنا وشكرا على تلبية الدعوة. بداية أستاذ سرمد، اجتماع أمني في أمريكا، وفد عراقي رفيع المستوى، كيف تقرأ مخرجات هذا الاجتماع أمنيا؟
يعني مخرجات الاجتماع كانت ممتازة جدا. الفريق العراقي قسم إلى فريقين، فريق استخباري عملياتي وفريق فني، بالإضافة إلى وجود مستشار الرئيس وزراء للشؤون الأمنية أيضا. هذا الجانب السياسي. كثير من الطلبات، أنا سأقول لك ربما تجاوزت 90% من طلبات العراق في هذا الموضوع قد تحققت تماما. هنالك أطر وأوراق مكتوبة كانت ضمن هذا اللقاء، وأنا أرى بأنه الآن الفترة ذهبية بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب أستاذ سربد، بالحديث عن تواجد قوات التحالف والقوات الأجنبية بالعراق، هناك أصوات تتعالى تطالب بإخراج الأمريكان أو القوات التحالف أو القوات الأمريكية كيفما تسميها من البلاد. واشنطن تؤكد أن هذا الملف عائد لها ومحصور بيدها، كيف تقرأ هذا؟
لا أبدا، ملف خروج قوات الأمريكية أو ماكو، لا توجد مناسبة قوات أمريكية، احنا خلينا نقول قوات المسلحين، الجنود المسلحين الذي يقوم بحماية، الذين يقومون بحماية المستشارين والمدربين. لا، هؤلاء بيد الحكومة العراقية، هم قالوا ذلك، قالوا إذا طلبت الحكومة العراقية منا الخروج سنخرج فورا. هم يرون بأنه من استدعاهم هو الحكومة العراقية، وما ويخرجون حسب طلب مكتوب من الحكومة العراقية.
نعم، الفصائل المسلحة كيفما يسميها البعض، والبعض يقول المقاومة العراقية كانت لديها نداءات متعالية بإخراج القوات الأمريكية، كيف ترى خيارات حكومة السوداني؟ من جهة أخرى هناك تعزيزات أمريكية، توسيع لقواعد عسكرية، كيف تقرأ هذا الجانب؟
يعني صدرت نعم كثير من التهديدات، ربما كان أغلبها من مثلا فصائل يعني غير معروفة، مثلا أصحاب الكهف أو هذه يعني غير معروفة قياداتها أو من هذا القبيل. الحكومة الآن يعني، ودليل أنه ماكو يعني ماكو قصف أو شيء على المنطقة الخضراء أو على السفارة أو على بعض القواعد الأخرى. لذلك أرى أنه يعني الحكومة تدير هذا الملف يعني بامتياز. لا ننسى بأنه مرشح للحكومة رئيس وزراء ومرشح لإطار، فأتوقع بأنه هنالك سيطرة بنسبة كبيرة على يعني على ما تفكر أن تقوم به هذه الفصائل.
بعض وسائل الإعلام العراقية تتحدث عن تعزيزات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية لاستهداف قيادات بالمقاومة أو قيادات بالحشد الشعبي، هل تقرأ ذلك مثل ما تتناوله وسائل الإعلام أم أن هناك تبرير منطقي لما يحدث؟ يعني أرتال أمريكية ببغداد مجهولة الوجهة محملة بمعدات أمريكية، من حق الشارع أستاذ سرمد أن يفهم ماذا يحدث اليوم؟
يعني بداية المعدات هي لم تكن دبابات أو مدافع أو من هذا القبيل. هنالك أيضا فيديوهات قد تكون قديمة يعاد نشرها في هذا الموضوع. العراق بعيد عن هذا الموضوع تماما، هم عززوا قواتهم في سواء البحر الأحمر أو البحر الأبيض أو الخليج، يعني مضيق هرمز، حسب قولهم لحماية المصالح الأمريكية. أنا أقول لك بأنه العراق بعيد عن كل هذه الأمور، ولن يجري أي عمل مسلح بدون تنسيق أو بدون تنسيق مع الحكومة العراقية، لأن عامل مهم في هذا الموضوع. لحد اللحظة هذا الكلام كله بعيد عن الواقع.
ختاما أستاذ سرمد، البنتاغون قبل أيام قليلة تحدث عن تحرك عسكري بسوريا، الغاية منه استهداف فصائل مسلحة موالية لإيران بسوريا، هل من الممكن أن تستهدف فصائل عراقية هناك؟ وما تبعات ذلك إن حصل؟
نحن كدولة عراقية وكحكومة عراقية مسؤولين عن القطاعات العراقية الموجودة داخل الحدود العراقية. يعني أكيد الحكومة والقيادة والقائد العام للقوات المسلحة غير مسؤول عن ما موجود خارج الحدود، هذه ليست ضمن مسؤوليتنا. العراق مسؤوليته من الحدود العراقية وإلى الداخل، لسنا مسؤولين عما يحصل في الخارج. هذا شأن طلبنا بصراحة من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفصل ساحة العمليات العراقية عن سوريا. هم لديهم إشكالات معينة في سوريا، نحن بلد مستقر في العراق، نحن مسؤولين عن ما موجود داخل حدودنا فقط.
الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. عسكرية إسرائيلية ألمانية عرابها مثل ما ذكرت البيت الأبيض، ألمانيا تريد آرو الإسرائيلية، بالمقابل تل أبيب ستحصل على أكثر من 3 مليار دولار. للحديث عن تفاصيل ومعطيات تلك الصفقة أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير. أحييكم دكتور وشكرا على الانضمام معنا. صفقة عسكرية دكتور إسرائيلية ألمانية عرابها البيت الأبيض، كيف تنظر لهذه الصفقة وهل هي تشير إلى توسيع علاقات دولية بين الجانبين؟
الموافقة الأمريكية الإسرائيلية على صفقة منظومة الدفاع الصاروخية أرو 3 لألمانيا هي أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل، لأن ثمنها سوف يزيد عن 3.5 مليار دولار. سوف تتسلم منهم إسرائيل في المرحلة الأولى 600 مليون دولار على أن تستكمل باقي المبالغ قبل 2025 عندما تستلم ألمانيا المنظومة الأولى من أو الدفعة الأولى من منظومة أرو 3. هذه الصفقة تأتي في إطار المقترح الألماني الذي أطلقت عليه ألمانيا درع السماء. هذه المبادرة الألمانية بتهدف إلى تكوين نظام دفاع جوي أوروبي مشترك. انضمت إلى هذه المبادرة مبادرة درع السماء الأوروبية 19 دولة في أوروبا، لكن تعترض على هذه المبادرة دول كبيرة مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا. هدف ألمانيا أن يكون هناك 3 طبقات للدفاع الجوي، دفاع منخفض ودفاع متوسط ودفاع مرتفع أو بعيد المدى. فيما يتعلق بالدفاعات القصيرة المدى سوف توفرها منظومة الدفاع الصاروخية الألمانية أيرستي. وبالنسبة لمنظومة الدفاع المتوسطة سوف تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو تبيعها الولايات المتحدة الأمريكية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن أو شركة تريثنون تكنولوجيز. هاتين الشركتين سوف يوفران منظومات الباتريوت لكل دول درع السماء اللي وصلت حوالي 19 دولة في الوقت الحالي، بما فيهم حتى دول محايدة مثل يعني النمسا ومثل سويسرا. وبالتالي هذه الصفقة لن تكون الأولى لكنها قد تكون البداية، لأن توريد مثل هذه الصفقة قد تشتريها دول أخرى في أوروبا ضمن مبادرة درع السماء. قد نجد دول أخرى وخصوصا الدول الغنية المنضمة لهذه المبادرة مثل فنلندا أو السويد أو هولندا أو حتى بعض الدول في ما يسمى بمجموعة بودابست التسعة أو الجناح الشرقي لحلف الناتو قد تشتري هذه المنظومة أيضا.
طيب دكتور، ما الحاجة لموافقة واشنطن؟ هل تعتقد أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما أبرمت تلك الصفقة؟
فكرة موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الصفقة يعود إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في إنتاج هذه المنظومة منذ إطلاق هذه المنظومة R1 وR2 وR3. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمول الأبحاث المتعلقة بالبحث والتطوير الخاص بهذه المنظومة الصاروخية، لكن أيضا إنتاج هذه المنظومة بيتم ما بين شركة أرو الإسرائيلية وما بين شركة بوينغ الأمريكية. وبالتالي كان هناك اتفاق عندما جرى العمل على هذه المنظومة منذ البداية أن بيعها لطرف ثالث بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بيتم بموافقة البلدين، بموافقة إسرائيل وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لمبادرة درع السماء الألمانية، كان طبيعي أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الصفقة، خصوصا أن ألمانيا تقدمت لشراء هذه المنظومة منذ ما يقرب من عام تقريبا، ومنذ أن أطلق المستشار الألماني الصندوق الخاص بتطوير القدرات العسكرية للجيش الألماني بحوالي 100 مليار يورو أصبحت الأموال متوفرة. منذ ذلك اللحظة بدأ التفكير في الأسلحة ومن أين تأتي. هذا واحد، لكن هل هدف الولايات المتحدة الأمريكية فقط أن تبيع إسرائيل هذه المنظومة لألمانيا؟ أنا في رأيي هناك أهداف أخرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها مثلا أن تتخلى إسرائيل عن الحياد النسبي في علاقتها ما بين روسيا وأوكرانيا، وأن تنحاز إسرائيل بشكل كامل إلى أوكرانيا، وأن ترسل إسرائيل مزيد من الأسلحة ومزيد من الذخيرة الإسرائيلية إلى أوكرانيا. والهدف الأمريكي أيضا ربما أن يكون هناك ليونة إسرائيلية في فتح الولايات المتحدة الأمريكية لمخازنها، مخازن السلاح والذخيرة التي بدأت في تدشينها منذ حرب أكتوبر 1973 في إسرائيل، أن تسمح إسرائيل بفتح هذه المخازن لإرسال مزيد من السلاح والذخيرة الأمريكية المخزنة هناك إلى أوكرانيا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجني من هذه الصفقة مكاسب كبيرة، مكاسب لشركة بوينغ، مكاسب من يعني مزيد من الانحياز الإسرائيلي لأوكرانيا على حساب روسيا، وفي النهاية أيضا يعني دفع إسرائيل لإرسال مزيد من السلاح والذخيرة لأوكرانيا. ناهيك أن نجاح أو ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية من نجاح مبادرة درع السماء سوف يؤدي إلى شراء أيضا أسلحة أمريكية، لأنه أنا تحدثت عن أن المستوى المتوسط من الدفاعات الجوية في هذه المبادرة سوف تعتمد على صواريخ باتريوت الأمريكية أو منظومات الدفاع الصاروخية باتريوت، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد أموال من كل الجوانب، سواء في من بيع الباتريوت أو حتى من بيع أرو 3، لأن شركتها بوينغ وهي يعني شريك في التصنيع هذه المنظومة الإسرائيلية.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون محدثتكم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.